هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
لو معاك كتابك المقدس وياريت دايما يكون معاك، ياريت تفتح معايا من فضلك سفر نشيد الأنشاد اللي أنا عارف أنكم مستنيينه. عايز أقول لكم أن دي أول مرة بالنسبة لي أوعظ فيها من سفر نشيد الأنشاد. أنا قريت السفر ده قبل كده ودرسته مع هزر مراتي، وكانت الحقيقة حاجة جميلة قوي، خصوصاً على أساس الوصية المكتوبة في رسالة يعقوب أننا مش بس نسمع الكلمة لكن نعمل بيها كمان. السفر ده الحقيقة عظيم جدا، لكن ممكن يكون محرج لو الواحد بيتكلم عنه قدام ألاف الناس. فاحنا النهاردة هنعدي خطوط حمراء، وعايزكم تعرفوا أن في حاجات في الكتاب مش بنتكلم عنها في العظات، وممكن ما نكونش بنتكلم عنها حتى في اللقاءات المفتوحة. في كلمات مش بنستخدمها، في حاجات لما تقراها في نشيد الأنشاد تقول هو الكلام ده في الكتاب المقدس؟ كلمات مثلا زي السرة أو البطن أو الصدر، فتقول إيه الكلام ده؟ وموجود ليه في الكتاب؟ وهنا عايزين نشوف صلاح الله وحكمته. في الأربع مرات اللي جايين ومن بينهم النهاردة هنتكلم عن ثلاث أصفار الحكمة في الكتاب المقدس، اللي هم الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. أصفار الحكمة دي عندنا في كلمة الله عشان تورينا إزاي إن طاعة الله ومجده بيبانوا في أعمالنا العادية اليومية، الحاجات اللي بنعملها في حياتنا العادية في كل يوم. الأصفار دي بتواجه أعداء المسيحية، ودول اللي هنشوفهم في الكام مرة الجايين، وعايزكم تشوفوا أعداء أبعد من الإلحاد أو اللادينية أو الإسلام أو الهندوسية. تعالوا نفكر في الأنانية، عبادة الذات. في فكر موجود حوالينا في كل مكان بيقول إن الذات هي أسمى شيء. تقدير الذات، الثقة بالذات، تنمية الذات، تقدم الذات وإشباع الذات، هي دي أفكار عصرنا، وده الفكر اللي هنشوف سفر الأمثال بيواجهه. هنشوف إن الحكمة مش في تقدير الذات لكن في مخافة الله. ولما نفكر في المادية، عبادة المادة، هنلاقيه موضوع كبير، وهنشوف الموضوع ده بيواجهه سفر الجامعة، ونشوف نهاية الممتلكات وفي الآخر بتقودنا لفين. لكن النهاردة هنتكلم عن عدو تاني من أعداء الفكر المسيحي، وفي ناس بيقولوا عنه أنه أشرس عدو للمسيحية في بلادنا، وهو الإثارة الجنسية، عبادة الجنس. مفيش شك أن في القرن الماضي في بلادنا مرينا بثورة جنسية. واحد من أصدقائي هو القس مارك ديفر كتب وقال أن أهم ثورة في القرن الماضي كانت الثورة الجنسية. ساد منع الحمل، محل الحمل، وانفصلت المتعة عن المسؤولية، وكأنه قد تم منح تصريح لتقنين وضع كل شيء في حياتنا ليكون متمركز حوالين الذات. ومنذ هذا الوقت تم قبول الطلاق والزواج الثاني والإجهاض والجنس قبل الزواج والجنس خارج الزواج، بل وحتى المثلية الجنسية بنسبة كبيرة لدى الناس. لقد أصبحت تجارة المواد الإباحية تجارة رائجة، ولم تعد هذه مشكلة المجتمع الخارجي فقط، فقد وجدت كنائس كثيرة أن أعضائها مضروبين بالزيجات الفاشلة والعلاقات غير المشروعة، بالخطايا التي يسمونها خطايا سرية، التي تتحول لاحقا إلى فضائح عامة، بعضها معلوم والبعض الآخر لم يصبح معلوما بعد. وإحنا عارفين الكلام ده كويس، بنشوفه كل مرة لما نفتح التلفزيون، كل مرة بنتفرج على فيلم، كل مرة نقف في الطابور عشان نشتري حاجة، ونلاقي المجلات حوالينا من كل ناحية، كل مرة فيها بنسمع حد بيقول نكتة أبيحة. الأثار دي موجودة في كل المناقشات السياسية، وعشان كده من بين أسباب كتير الواحد مبسوط إن عندنا سفر زي نشيد الأنشاد. عايز أقول لكم ليه. الله خلقنا فينا غريزة جنسية، وهي جزء من تكويننا ومن طرق تعاملنا مع الشخص الآخر، وما كانش هيبقى شيء معقول إن في كل أسفار الكتاب المقدس ما يكونش عندنا سفر بيتكلم عن الموضوع ده. وعشان كده بنشوف في سفر نشيد الأنشاد إنه بيقول لنا أيوة، أنتوا كائنات ليها احتياجاتها ورغباتها والحاجات دي موجودة لأن الله هو اللي حطها فيكم، والله حطها لخيركم والمجد. إزاي تكون المحبة الجنسية لخيرنا والمجد الله؟ نشيد الأنشاد بقى بيدينا الإجابة. في أسئلة كتيرة عن السفر ده في الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة، في أسئلة كتير جدا. واحد من الشراح قال إن هذا السفر من أكثر الأسفار جدلا وصعوبة وغموضا في كل الكتاب المقدس. هو السفر معقد شوي وفي حاجات صعبة على الفهم، في تركيبات كمان لغوية كتيرة، وفي كلمات في نشيد الأنشاد مش موجودة في أي مكان تاني في كلمة الله، وده بيخليها كلمات متفردة ويمكن كمان صعبة في الفهم. وفي تشبيهات في السفر مش واخدين عليها، في أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات وأطياب وعطور ويمكن كمان أماكن غريبة. ده غير إن الصور الموجودة مش دايما بتبقى مفهومة بالنسبة لنا وبالنسبة لثقافتنا. إحنا ممكن نقبل إن الراجل يقول للبنت اللي بيحبها إنها حبيبته، أو إنها زي الحمامة أو الينبوع حتى، لكن لما يجي ويشبهها بالحصان، أو إن شعرها بيفكروا بالماعز، أو إن أنفها عامل زي البرج، ممكن نقول لأ الراجل ده ملوش أمل. محدش يقول كده، عندنا فعلا حاجات ممكن تخلي فهم السفر ده صعب. ولما نبص على تاريخ الكنيسة هنلاقي تفسيرات من كل شكل ونوع. في ناس سألوا قالوا هو السفر ده سفر رمزي؟ القصة الرمزية هي اللي فيها قصة لكنها قصة مش حقيقية، لكنها رمز لحاجة أكبر. كل الشخصيات والتفاصيل اللي في القصة بترمز لحاجات تانية. فالناس شافوا السفر ده على مدار التاريخ إنه قصة بتحكي لنا عن علاقة الرب بشعبه، والنتيجة إن الوعاظ ومفسرين طلعوا لنا بمختلف أنواع التفسيرات الخيالية عن معاني كل حاجة في السفر ده. في ناس قالوا إن في بداية السفر في قبلات، ودي رمز لكلمة الله، وصرة المرأة أو بطنها هي رمز للسنهدريم، وشفايف المرأة واحدة منهم هي الناموس والتانية هي الإنجيل، أما نهدين المرأة فيرمزوا لحاجات كتير جدا. ناس قالوا إنهم رمز لموسى وهارون، ده بجد مش هزار، أنا مش بألف الكلام ده. ناس قالوا إنهم العهد القديم والجديد، أو للوصيتين الكبار، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. ده الكلام ده حقيقي، في عظات كاملة وتفاسير كاملة بتقول الكلام ده. هل السفر ده تصنيفي رمزي؟ يعني عامل زي الظلال اللي بتشاور على حاجة تانية، أو بتعكس حاجة تانية، أو بتشاور على مثلا حاجة أكبر؟ وعادة بيصنفوا السفر ده على إنه انعكاس لعلاقة المسيح بالكنيسة، فكل حاجة مثلا ليها علاقة بالراجل تبقى عن المسيح، وأي حاجة عن المرأة تبقى عن الكنيسة. هنقول الكلام ده بعدين، بس مش بالطريقة التصنيفية الرمزية. في ناس تانيين سألوا هل السفر ده حرفي؟ هل السفر عن راجل وست حقيقيين حبوا بعض؟ وحتى بين اللي بيقولوا إنها قصة حقيقية في جدال، هل دي قصة ولا مجرد أناشيد؟ هل القصة دي مكتوبة بالترتيب اللي حصلت بيه؟ في ناس بيقولوا إن القصة بتبدأ براجل وست بيدوروا على بعض، وبعدين بيحبوا بعض، وده بيقودهم ليوم الزفاف، وبعدين ليلة الزفاف، وبعدين الفرح بالحب بعد كده. هل القصة هي كده؟ ولا هي أناشيد اتحطت ورا بعضها؟ وحتى اللي بيقولوا إنهم مجرد أغاني في جدل، هل دول أغنية واحدة ولا مجموعة أغاني مش مترتبة محطوطة ورا بعضها؟ وبين الناس اللي بيقولوا إنها قصة في جدل، هل القصة في شخصيتين بس ولا ثلاث شخصيات؟ هو أغلب الآراء بتقول إنهم شخصيتين، وهم سليمان وشلمث. وفي ناس تانيين بيقولوا إن في معاهم شخصية تالتة، شلمث بتحب راعي، وسليمان واقف في سكتهم وبيحاول يغريها بغناه، ففي جدل إن كانوا شخصيتين ولا ثلاث شخصيات. وفي كمان سؤال تاني، هل السفر ده اتكتب لسليمان ولا عن سليمان، ولا سليمان هو اللي كتبه؟ في أول السفر مكتوب نشيد الأنشاد الذي لسليمان، وده ممكن يتفهم بأي طريقة من التلاتة. هل لسليمان معناها إهداء لسليمان؟ ولا معناها إنه من أعمال سليمان؟ هل هو المؤلف؟ ولا عن سليمان يعني هو الموضوع؟ في مختلف أنواع الأسئلة والتفسيرات، وأنا الحقيقة مش بدعي إني جاي النهاردة أحل كل المشكلات والمعضلات دي، لكن إحنا عايزين النهاردة نشوف الأمور الواضحة. هناخد كده جولة في السفر ونشوف إيه هي الأمور الواضحة. وعشان نقدر نفهم السفر كويس لازم ناخد بالنا إنه سفر موسيقي جدا، بمعنى إنه أغنية. يا جماعة ده شعر، دي قصيدة حب. لما بيقول نشيد الأنشاد فالمعنى الحرفي هنا هو إنها أجمل أغنية، هو ده العنوان، أجمل الأغنيات. الإدعاء هنا وده ليه سند قوي إن النشيد ده ملوش مثيل في جماله وترتيبه وشعره. لما تفكر شوية تلاقي إنها قصيدة حب من وحي إلهي، محدش يقدر يعمل أحلى من كده. الله اتنفس حب، الله نفخ قصائد حب موحى بها من الروح القدس، مفيش حاجة تاني زيها في كل التاريخ. السفر ده بيبين لنا الفرح بالحب الجنسي، هو ده اللي بيعمله السفر. أحد المفسرين قال سفر نشيد الأنشاد هو في الأساس تكريم للمتعة اللي في الحميمية الجنسية عن دون استحياء. وكلمة المتعة كلمة سليمة، لأنك هتلاحظ في 8 أصحاحات إن مفيش أي ذكر للأطفال. فكر في الكلام ده معايا، واضح هنا إن الجنس مش لغرض استمرار الخليقة. الله إدى الإنسان الجنس للاستمتاع، الجنس مش بس لغرض التكاثر، لكن الله أدانا الجنس علشان نستمتع بيه. هي دي الفكرة الموجودة هنا. السفر إكرام للحب الجنسي، لكن في نفس الوقت السفر بيفكرنا بتحذيرات ليها علاقة بالمحبة الجنسية. وهنا بقى عايز أوريكم عبارة اتكررت 3 مرات، لازم تحطوا تحتها خط لأنها مهمة جدا. أول مرة هنلاقيها في أصحاح 2:7، كاتب السفر بيفكرنا أن الحب الجنسي جميل لكن لما يكون في التوقيت اللي الله حدده. اسمعوا مكتوب في أصحاح 2:7 الآية اللي بتقول أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. حطوا تحتها خط، ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. ولما نروح لأصحاح 3:5 نلاقي أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. أهي جت تاني في أصحاح 8:4 مكتوب أحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. الكلام ده مختلف عن كلام العالم. العالم بيقول أي وقت أي مكان أي شخص، لكن نشيد الأنشاد هيورينا إن ده ما يحصلش إلا في توقيت الله، في المكان اللي عينه الله ومع الشخص اللي الله ادهولك. ده مختلف جدا عن اللي احنا بنسمعه حوالينا. وعايز اقف هنا شوي لاني عارف ان في اخوة واخوات كتير في الكنيسة هنا مش متجوزين. ممكن تكون طالب، ممكن تكون كبير وعازب، او مطلق، او ارمل او ارملة، في ظروف مختلفة كتير. عايز اقول لكم حاجة النهاردة، لو انت مش متجوز ما تعتقدش ان السفر ده او وعظة النهاردة هي للمتجوزين بس. السفر ده ووعظة النهاردة للي مش متجوزين برضو. أقول لكم ليه؟ واضح إن الكلام في السفر للمتزوجين، وفي تشجيع على إنك تفتكر وتستمتع بجمال العلاقة الجنسية، بس في كمان تشجيع لكل العزاب الموجودين النهاردة إنهم ما يسلبوش الجمال والاستمتاع اللي في العلاقة الجنسية بإنهم يخرجوها من سياقها فتتلف منهم العملية كلها. كل حاجة هتبوظ لو احنا شفنا العلاقة الجنسية اللي موجودة في نشيد الأنشاد خارج إطار الزواج. أنا بحب أتكلم عن موضوع النهاردة لأننا في الكنيسة عموما بنبعت للناس رسالة بتقول الجنس شيء وحش، ابعدوا عنه وخلاص. وأنا عايز أقول لكم حاجة ممكن نعتبرها عكس الكلام ده، عايزكم تعرفوا إن الجنس ده شيء جميل جدا، وقولوا للناس إني أنا اللي قلت الكلام ده. ممكن تبعتوها على تويتر لو انتوا عايزين. عايزكم تعرفوا ان الجنس شيء جميل وقيم وعظيم ورائع في الاطار اللي الله حدده، لكن لما ناخده بره الاطار ده احنا بندمره. عايزكم تقدروا الجنس جدا وما تشوفوهوش انه شر لكنه شيء رائع، فلازم نحافظ عليه في الاطار السليم ونبعد عنه اي نزعه من طبيعتنا الشريره ومن الجو المحيط بينا، اننا نخرجه من اطاره، لانه اول ما يخرج من اطاره السليم بيضيع جماله. انا بقول الكلام ده وانا قصده جدا، جماله بيضيع. حافظوا عليه. وهنا بنلاقي المكتوب في اصحاح 8، ما عندناش وقت كبير الحقيقه نتامل فيه، لكن بنلاقي هنا اخوات المراه دي بيحرسوا اختهم اللي بيقولوا انها جنات مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم. احنا هنحافظ على طهارتها، واعتقد ان في رساله لينا هنا ككنيسه. انا بصلي اننا مع بعض نكون بنحافظ على بعض بالنسبه لجمال العلاقه الجنسيه، اننا من ناحيه ندعم الموضوع ده بين الازواج، ونساعد الغير متزوجين بينا على الحذر من الخطيه. على الاخوه الرجال في جسد المسيح انهم يحرسوا اخواتهم البنات. احموا اخواتكم البنات، ما تستغلش اختك. في هنا تشجيع على ان الرجاله يحموا السيدات، وكمان عايز اقول للسيدات احموا اخواتكم الرجاله، ما تبقوش فخ ليهم. وكمان عايز ابقى صريح معاكم يا سيدات، خلوا لبسكم يمجد الله، ما تخليش اخوك يخطئ بسببك. انا مش بتكلم بس عن وقت الاجتماعات واحنا جايين نتعبد للرب، لكن على كمان مدى اكبر. هل صح انك تجذبي اخوك ليكي بطريقه تخليه يرتكب خطيه؟ ارمي اللبس الضيق، خلي شبعك وفرحك وهويتك تبقى في المسيح مش في نظرة الرجالة ليكي. وانت بتعملي كده خليكي جنة مغلقة لغاية ما الرب يعين ليكي الوقت المناسب لكل شيء، واعملي كده لمجد الرب. خليكي متحفظة في لبسك، مش عشان احنا ناس فريسيين، لكن لاننا هنا بنحب بعض وبنحب مجد الله. احنا هنا بنشوف تكريم للعلاقة الجنسية، وبنشوف برضو تحذيرات من العلاقات الجنسية. اصلي اننا ككنيسة ناخد بالنا من الجانبين دول، عشان كده هنتأملهم اكتر في العلاقة بين الملك وعروسته في سفر نشيد الانشاد. عايزين نشوف 5 اوجه للعلاقة بين الملك وعروسته في نشيد الانشاد، والاوجه دي متكررة كتير في السفر، وعايزين كمان نشوف فيهم الجمال والاستمتاع اللي بنلاقيهم في العلاقة الجنسية. يلا بينا نبتدي. أول وجه من الأوجه دي الإخلاص الحصري. ما كانوش بيدوروا غير على بعض بس، وعارف أن في ناس أول ما هتسمع الكلام ده عن السفر هيقولولي مش فاهم، لو كان السفر ده عن سليمان أو هو اللي كتبه والراجل ده كان عنده زوجات كتير، يبقى ملوش معنى انك تقول لي انه الاخلاص الحصري. والكلام ده يرجعنا لفكرة هل السفر لسليمان ولا عن سليمان ولا هو اللي كتبه سليمان يعني. لكن عموما المكتوب في نشيد الانشاد واضح، احنا قدام راجل وست مش شايفين غير بعض ومكرسين نفسهم انهم يدوروا على بعض. بص على البداية، هتلاقي في أصحاح 1:2 مكتوب ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة، أجذبني وراءك فنجري. وبعد كده تعالوا مع بعض نروح أصحاح 3:1، اسمعوا هي بتقول له إيه. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه، حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. هي هنا بتدور عليه، عليه هو بس. تعالوا بقى نروح أصحاح 4 وهنتأمل في الكلام ده أكتر بس بعد شوي. لكن بصوا على عدد 12، أنا لسه قايل لكم على الصورة دي من شوية صغيرين. بيقول عنها أختي العروس جنة مغلقة. أختي هنا ده تعبير عن المحبة. عين مقفلة ينبوع مختوم، يعني بيقول إنها مغلقة على الجميع إلا هو. ولما تروح لعدد 15 تلاقيه بيقول ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. لما نروح كمان لأصحاح 7 عدد 10 تلاقيه بيقول كلام شبه اللي قريناه، وهي بتقول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. اللي عايزكم تشوفوه هو الجمال اللي بنشوفه في سفر نشيد الأنشاد اللي بيميزه الإخلاص الحصري. الاتنين دول مصممين إنهم يلاقوا بعض ويبصوا على بعض ويشتاقوا لبعض. وأنا بصلي إن ده يكون شكل الجوازات اللي في كنيستنا. بوجه كلامي هنا للرجال المتزوجين، ما تسمحش لأي ست تانية تشتت انتباهك عن مراتك ولا لثانية واحدة. ما تبصش حتى. ما تخليش مثلا مجلة تحل محل مراتك. ما تخليش الانترنت يحل محل مراتك. ويا سيدات، ما تقبلوش الغزل ولا لثانية واحدة. اجروا، اجروا حتى من الفكرة. ليه تقبلوا الزبالة بتاعت راجل تاني لما يبقى قدامك السرور اللي في الزوج اللي الرب عينهولك؟ يا رجالة ليه تقبلوا الزبالة؟ وده اللي هتقدمهولك أي واحدة تانية غير مراتك، مع إن عندك كنز في مراتك أو زوجة المستقبل أو زوج المستقبل بالنسبة للبنات. ما تقبلش الأقل، ما تقبلش الرغبات الضعيفة. في ناس كتير بيقبلوا القليل اللي يشبعهم قليل. أرفض، أرفض الإشباع القليل. ما تقبلش غير الإشباع الكامل، هو ده الأفضل، وهو ده اللي بنشوفه هنا في السفر. يا سلام على الجمال. أنا بشكر الرب على زوجتي، وحقيقة أني عارف أنها ليا وأنا ليها، وما فيش معانا طرف ثالث في العلاقة دي. وأقدر أقول لكم بكل أمانة أن عيني بنعمة الرب متركزة على مراتي بس، هي ليها كل تركيزي وأن تركيزها كله علي. هو ده تصميم اللي عمله الله، وهي دي الجنينة أو الجنة المغلقة على كل الناس إلا أنت وزوجتك أو أنت وزوجك، وده اللي بيؤدي للتشوق الساخن. عايزكم تشوفوا معايا وجهين للتشوق اللي بيتبني بين الراجل وزوجته في نشيد الأنشاد. مش مهم إن كانت دي قصة ولا لأ، لكن نقدر نشوف إن في تشوق واضح. أول وجه للتشوق إنهم بدأوا بكلمات رقيقة، بدأوا بكلمات رقيقة. بتلاقيهم بيجاملوا بعض ويقولوا كلام إعجاب ببعض في السفر. بنشوف قصيدة حب فيها الاتنين بيتغزلوا في بعض. تعالوا نسمع كلام المرأة في أصحاح 5 عدد 10، بتقول له حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بناتي أورشليم. ده كلام يخلي أي راجل يتبسط. أنا بشكر الرب إن هزر مراتي بتقولي كلام جميل زي كده كتير. اللي بنشوفه في السفر إنها بتمدحه وهو كمان بيمدحها. لما تبصوا معايا في أصحاح 6 وعدد 4 نلاقيه بيقول لها أنت جميلة يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. تعالوا نشوف كمان فقرة محددة أكثر من عدد 9. واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها هي، عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها. من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية؟ خلوا بالكم، الاستمتاع بين الطرفين مبني على مدح الطرفين لبعض. الاستمتاع بين الطرفين مبني على مدح الطرفين لبعض. شيء جميل إننا نبني ونأيد لبعض. خلوا بالكم إن أول السفر مش بيقول هذا هو مفهوم الكتاب المقدس عن الجنس، لكن بنشوف بناء للفكر. في الأول في كلمات رقيقة وبعدين عمل شاق. الكلام ده موجود في قمة السفر. تعالوا مع بعض نروح لأصحاح 4:1، ودي بقى قمة السفر، في نص السفر. هنا الملك بيبص على عروسته وبيبدأ في عقله، إن ما كانش فعليا كمان، بيكشفها من فوق لتحت. ده اللي بيحصل هنا، وأنا بحب الوصف المكتوب هنا لأنه جميل قوي، وصف دقيق وفاتن في نفس الوقت، والكلام اللي هنا مظبوط وبيقدم دليل على صلاح الله ونعمته، وإنه شيء صحيح إنه يكون في افتتان في الإطار اللي الرب خصصه ليه. أصحاح 4:1، الملك هنا بيكلم عروسته: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعادة. عايز أشرح حاجة هنا، بيقولوا إنك لو شفت من بعيد قطيع ماعز أسود نازلين من على جبل، ولما تكون الشمس بتلمع على ظهرهم، بيبقى المنظر ده منظر جميل، فهنصدق الكلام ده، وتبقى الصورة اللي قدامنا هنا إنها بتفك شعرها، وهو هنا بيبص على شعرها الأسود، فهو هنا حاسس بانجذاب وافتتان. يكمل في 2 يقول: أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. يعني إن الأسنان كلها كاملة، ما فيهاش واحدة مش موجودة. 3: شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. يعني إنها محمرة من الخجل، جذابة للنظر. في 4 يكمل ويقول: عنقك كبرج داوود المبني للأسلحة، 1000 مجن علق عليه، كلها أطراس الجبابرة. خلوا بالكم، هو هنا مش بيقول لها رقبتك كبيرة وتخينة، مش بيقول كده، مش بيقارن رقبتها بالبرج فنفهم إنها كبيرة وتخينة زي البرج، هو ما يقصدش كده، لكن عايز يقول إنه زي ما برج داود جميل وأنيق، فرقبتك كمان جميلة وشايلة راسك على جسمك الجميل. هو ده المعنى اللي بيقوله. ويكمل في 5: ثدياك كخشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. بسبب الإحراج في الموضوع ده، فهنقتبس من كلام صديقي العزيز داني أكن، اللي كتب كتاب فيه تعليق رائع عن الكلام ده في كتابه الله والجنس، وقال كلام كويس. قال كده: علينا أن نلاحظ أنه لا يوجد أي شيء يمت بالصلة للإباحية، فالإباحية تشير بوضوح للرغبة الجنسية الشريرة، وهناك صناعة كاملة مؤسسة على هذا الشغف الشرير، لكن المقصود هنا هو أن رغبة الرجل في زوجته أمر مقدس، أن تمتعه بها ورغبته فيها أمر مقدس. إن أنكرنا هذا أنكرنا نعمة من نعم الله الصالحة. فقد قارن هذا الجزء من جسدها بخشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين السوسن، فهما ناعمان وجذبان، رقيقان وحساسان. ثم يصفهما أنهما جبلان، أحدهما جبل مر والآخر تل لبان، كان كلاهما غاليين ومن عطور الجسم على فراش الزواج. لذا فهو يقف معجبا ويرغب في ممارسة الحب مع زوجته طول الليل حتى يأتي الفجر وتهرب الظلال. كلام جميل. كاتب النشيد بيكمل بقى ويقول: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، من رأس شنيرة وحرمونة، من خضور الأسود، من جبال النمور. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة، فاغية وناردين، ناردين وكركم، قصب الذرير وقرفة، مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفس الأطياب. ينبوع جنات، بئر مياه حية، وسيول من لبنان. وكأن عندنا جنة خيالية، وكأنه حلم عاشق إن الواحد يلاقي كل الثمار دي وكل الأطياب دي وكل الأزهار دي في جنينة واحدة، إنه يلاقي مناظر وروائح، حاجات ليها طعم مختلف كلها مع بعض. اللي بيقوله الزوج هنا، هي دي عروستي، عروستي رائعة، كل مرة أدخل جنتها بكتشف مناظر جديدة وروائح جديدة وأذواق مختلفة وكلها جميلة. هو ده اللي بيقوله. الوقت الخاص بينهم بيبقى كل مرة وقت جديد ومغامرة شيقة. هو ده التصميم اللي عمله الله، وده العمل المثير اللي بيؤدي للتتميم الحميمي لما وهب كل واحد منهم جسده للتاني. يمكن مش واضح في الترجمة اللي معاكم، لكن في عدد 16 في نقلة من العريس اللي بيكلم عروسته. هنا العروسة هي اللي بتكلم عريسها، بس مش بطريقة مباشرة. بتقول كده: استيقظي يا ريح الشمالي، وتعالي يا ريح الجنوبي، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. وتكلمنا عن الجنة كانت مغلقة، فهي هنا بتنادي الرياح عشان تاخد اللي كان مغلق عليه وتوديه للي بقى زوجها دلوقتي. أنا بحب قوي الوصف اللي جاي ده: ليأتي حبيبي إلى جنته. خدتوا بالكم؟ مش بتقول ليأتي حبيبي إلى جنتي، لكن بتقول ليأتي حبيبي إلى جنته. أنا لحبيبي وحبيبي لي، هو ده المكتوب هنا، الاتنين اتحدوا، وهي دي قمة السفر. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. خلوا بالكم، احنا هنا بنشوف قمة الإشباع على كل المستويات. هنا في إشباع عاطفي، وده شفناه، في هنا فرح ورغبة وحميمية واحترام وتقدير. الموجود هنا أكبر من مجرد اتحاد جسدين، لكن ده اتحاد شخصين، وده يخلينا يا إخوة ناخد بالنا أكتر من الموضوع ده. لو لعبنا بالعلاقة الجنسية بنلعب بأعماقنا إحنا الاتنين. وعشان كده بنلاقي إن الكتاب المقدس لما بيتكلم عن لقاء الرجل بالمرأة بنلاقيه بيستخدم تعبير عرف الرجل امرأته. هو ده أعمق وأصدق معرفة بين اتنين، ده أعمق من اللي بيحصل بين الجسدين، ده اتصال عاطفي واتحاد الله هو اللي صممه. وده يقودنا للجزء الثاني، الإشباع الروحي. وده واضح جدا لما نقارن اللي شفناه هنا بالكلام اللي موجود في تكوين 2:24-25. يقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. وده تعليق على اللي الله صممه عشان الرجل والمرأة يختبروه. فاكرين لما وقعوا في الخطية في تكوين 3؟ كان ايه اول اثر لقيناه للخطية؟ انتوا فاكرين؟ عرفوا انهم عريانين ودوروا على لبس عشان يتكسوا بيه، والحمامية اللي اختبروها في عالم بلا خطية اتدمرت خلاص. وواضح بقى ان نشيد الانشاد ما كانش بيقول ان العريس وعروسه هنا كانوا بلا خطية، لكن بصوا الفكرة دي، الله افتدى الموضوع ده. الله في المحبة الجنسية أخد التصميم الأصلي اللي الله رسمه للإنسان وخلاه موجود لشعبه. بيقول هنا: هو ده الشكل اللي أنا خلقتكم عليه في الأصل. الوحدة اللي بتحصل هنا إنكم تبقوا جسد واحد منفتحين على بعض وكمان في اتحاد مع بعض. فعندنا إشباع عاطفي وكمان إشباع روحي وكمان في إشباع عقلي، وده شفناه وتكلمنا عنه. شفنا إزاي إن الرجل والمرأة كانوا بيستهدفوا أهم عضو جنسي في الإنسان وهو الذهن، كانوا بيبنوا بعض ويشجعوا بعض، اعترفوا وقدروا عقليا ولفظيا الجمال اللي في بعضهم. وخلوا بالكم ما تفهموش الموضوع غلط، مش هنلاقي ولا مرة في نشيد الأنشاد إن الزوجين دول شبه نجوم هوليود، مش بنلاقي تفاصيل عن مظهرهم، لكن اللمحات الوحيدة عن العريس وعروسته بنشوفها من خلال نظرة كل واحد فيهم للتاني، وإنهم بيشوفوا إن الله خلق كل واحد فيهم بصورة فريدة محدش تاني بيشاركهم فيها. والفكرة اللي قدامنا هي أن الله صمم الإنسان بحيث ما يختبرش الإشباع على المستويات اللي قلناها دي إلا بين الزوج والزوجة، وكل المستويات دي بتقود للإشباع الجسدي. والحقيقة أنا بحب أوي نهاية أصحاح 4 وبداية أصحاح 5، لأنه مش بيدينا كل التفاصيل لكن بيدينا تصوير، لما بيقول: ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. وفعلا العريس أكل وشرب وسكر بالحب. أكين قال: لا نقدر أن نكون متأكدين من معنى صورة أن يأتي العريس لجنته ويأكل ثمره النفيس، لكنه ليس من الصعب أن نتخيل كل الأمور الجيدة. هي دي الصورة اللي الله صممها، إشباع كامل على مختلف المستويات. تعالوا بقى نروح للمقطع المفضل بالنسبة لي في السفر ده، هو أصحاح 8 وعدد 14، آخر عدد. عايزكم تشوفوا ختام السفر. بنلاقي في كل مكان في السفر رومانسية جميلة في كل صفحة، وبعدين نيجي لأصحاح 8 عدد 14 نلاقي مكتوب: أهرب يا حبيبي وكن كظبي أو كغفري الأيائلي على جبالي الأطيابي. وكأننا بعد كل اللي قريناه وشفناه في السفر نلاقيه بينتهي بدعوة دائمة التكرار، كأن العروس بتقول لعريسها: تعال نعمل اللي عملناه مرة تانية قريب. بعد كل اللي حصل بتقول له: خليك زي الغزال، خليك زي الغزال يا حبيبي، خليك سريع وارجع تاني لجبال الأطياب. هو ده جمال الحب الجنسي، إنه مستمر، بيستمر على طول وتاني وتاني. الرب صالح ورحيم ومجيد في الطريقة اللي خلقنا بيها، وهو ده جوهر سفر نشيد الأنشاد. وأنا الحقيقة بصلي إنه يكون بيشجعنا على المستوى ده. أنا بصلي إن النص ده يشجع كل زوجين في الكنيسة إنهم يفرحوا ببعض بالكامل، وإنهم يمارسوا كلمة الله. وأنا بصلي إن ده يشجعكم في حياتكم الزوجية، وما تقلقوش، مش هديكم مشورة جنسية دلوقتي، لكن بصفة الراعي بتاعكم ومبشر بالكلمة بقول لكم: اعتنوا بالمنطقة دي من حياتكم الزوجية، قووا وغزوا المنطقة دي من حياتكم الزوجية. وعايز كمان أقول لكل واحد مش متجوز النهاردة في المكان، مهما كان الموقف بصلي إنك تشوف جمال الحب الجنسي في الإطار ده. وبصلي لكل الإخوة والأخوات المتزوجين إنهم يختبروا الأمر ده ويخلوا بالهم ويحموه، وما ياخدوش اللي الله خلقه يكون جميل في الإطار ده وياخدوه خارج إطاره بأي طريقة، سواء عقلية أو عاطفية أو جسدية. والله رحيم، هو خلقنا على الشكل ده وهو اللي هيساعدنا نخليه في الشكل ده. بس الحقيقة، وده اللي بنشوفه في كلمة الله كلها، إن كل حاجة في السفر بتشاور على حاجة أكبر، بتشاور على قصة الفداء. عايزين نشوف إيه اللي يخلي سفر عن العلاقة الجنسية يكون ليه علاقة بالفداء. مش عايزين نمشي بالطريقة التصنيفية الرمزية ونقول ده معناه المسيح وده معناه الكنيسة وهكذا، لكن تعالوا معايا لأفسس أصحاح 5. عايز نشوف مكانين في كلمة الله، بس تعالوا الأول نروح لأفسس 5:22. إحنا شفنا من شوية تكوين أصحاح 2 وشفنا إن الله خلق الرجل والمرأة لبعض وإنهم يتوحدوا ويبقوا جسد واحد، وكمان نشيد الأنشاد هو انعكاس لكده وتعليق على معنى الكلام ده. فعايزين نشوف العهد الجديد بيعلمنا إيه عن اتحاد الجسد الواحد اللي قرينا عنه في نشيد الأنشاد. أفسس 5 من عدد 22 يقول بولس الرسول: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحبوا كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. شفت بولس عمل إيه في عدد 31؟ اقتبس من تكوين 2:24-25: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. بولس بيقول بعد كده السر ده عميق، بقول لكم إنه إشارة للمسيح والكنيسة. خلوا بالكم، بولس بيقول إن الله لما صمم الزواج والاتحاد ده، الاتحاد الجنسي اللي موجود في تكوين 2، الله عمل كده وهو في باله صورة أكبر. الله صمم الزواج بالطريقة دي عشان يكون في يوم من الأيام إشارة لعلاقة المسيح بشعبه. فإحنا هنا بنفهم إن اللي الله صممه واللي شفناه في نشيد الأنشاد، من غير ما نرجع ونشوف كل التفاصيل اللي في السفر ونربطها بالمسيح والكنيسة، لكن الحب اللي شفناه بين الراجل وعروسته هو صورة للمسيح وكنيسته. وزي ما الراجل بيوهب جسده لمراته، فالمسيح عمل كده للكنيسة. وزي ما الراجل ومراته بيستمتعوا ببعض وبيلاقوا الشبع في بعضهم، فالمسيح والكنيسة بيلاقوا الإشباع في علاقتهم ببعض. فاللي بنشوفه في أفسس 5 هو العلاقة بين الملك وعروسته. وعشان نستخدم لغة مماثلة وأوجه متشابهة، فكروا في اللي بنشوفه في أفسس 5 واللي بنشوفه في الإنجيل وفي العهد الجديد. بنشوف صورة للإخلاص المتواضع. يسوع الملك هو اللي دور عليك. فكروا في الكلام ده، زي ما الزوج كان بيدور على عروسته، فبطريقة أعظم يسوع دور عليك، جري وراك في تشوق تاريخي اللي كانوا مستنيينه في العهد القديم. يسوع هو تتميم كلمة الله. كل الرموز والوعود اللي في العهد القديم بتشاور على المسيح، حتى في تكوين 3:15 لما بنلاقي في وسط الخطية الله بيدي وعد ويقول: أنا هبعت لكم شخص هيقهر العدو، هيفديكم، المسيح. المسيح هو اللي هيقوم بالفداء ويخلي الوعد ممكن. يسوع هو تتميم كلمة الله، وكمان يسوع كان بلا عيب في كل أعماله. يسوع جه وتمم الناموس بالتمام، محدش قبله قدر إنه يعمل كده، ولا هيجي حد يقدر يعمل زيه. وابن الله الكامل ده ضحى بنفسه ووهبنا جسده، ده المكتوب في أفسس 5:25. إدى جسده نفسه للعروس عشان أنت وأنا نقدر بينا تصالح مع الله ونختبر الإشباع الكامل، عشان نقدر فيه نلاقي فرحنا، ونقدر زي ما مكتوب في متى 22:37 إننا نحبه ومن كل قلبنا، وده الإشباع العاطفي. لما نحبه من كل النفس من كل الفكر، هو ده الإشباع العقلي. فرحنا بيكون في معرفة الله ومحبته من كل القدرة، هو ده الإشباع الكامل من كل القلب والفكر والنفس والقدرة، وكل ده بقى ممكن عن طريق دعوة الرحمة. آمن بالمسيح كمخلص وملك، وهو هيغفر ليك خطاياك ويقدمك كعروسه بدون عيب أو غضب. هو ده الإنجيل. الله القدوس دور عليك، بعت ابنه عشان يشيل غضبه اللي بسبب خطايانا على الصليب، كمان يبين قوته على الموت في قيامة المسيح، عشان كل واحد موجود النهاردة يآمن بالمسيح كمخلص وملك، يتصالح مع الله، وكمان يدخل في علاقة للأبد معاه. الحقيقة دي أخبار مجيدة، وده اللي المفروض الزواج يوريه لنا، وده ينقل لينا سفر نشيد الأنشاد لمستوى تاني خالص. يا أزواج، ليه لازم تكونوا أوفياء لزوجاتكم؟ لازم نعمل كده لأننا بنبين للعالم إزاي المسيح بيعامل كنيسته. لو كان المسيح ممكن يتخلى عن الكنيسة، كان يبقى ممكن للزوج يتخلى عن زوجته، لكن الحقيقة المسيح مش بيتخلى عن كنيسته أبدا، عشان كده عمرنا ما نتخلى عن زوجاتنا. وزي ما المفروض إننا ككنيسة لازم نلاقي الفرح في مخلصنا، فيا زوجات بنشدكم تشجعوا وتحبوا الأزواج بالطريقة المكتوبة في أفسس 5، عشان نعلن إن المسيح في سرور العالم. هو ده الإنجيل، وده بيورينا صورة أكبر كمان عايز أوريها لكم، وده اللي هنختم بيه. رؤيا أصحاح 19، الملك وعروسه في سفر الرؤيا. الزواج على الأرض هو إشارة لحاجة أعظم في السماء. الزواج الأرضي إشارة للزواج السماوي اللي فيه إحنا شعب الله بنتصور إننا العروس، وتمجيدنا في السماء بيتصور إنه يوم الزفاف. وعشان كده بقول لكل راجل وست في المكان النهاردة، سواء كنت متجوز أو عازب مش مهم، مهما كان سنك، مهما كانت حالتك العائلية، خلونا نستنى بشوق يوم الزفاف ده. رؤية 19 عدد 6 يقول الكتاب: وسمعت كصوت جمع كثير، وكصوت مياه كثيرة، وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وقال لي: أكتب، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. تعالوا كمان نروح أصحاحين لقدام، رؤيا 21 وعدد 1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. أحبائي، هو ده جمال الزواج السماوي اللي الزواج الأرضي بيشاور لنا عليه، بيشاور لنا على حقيقة علاقة بتتميز بالإخلاص الدائم. يا إخوة، الشخص اللي دور عليك على الصليب مش هيبطل إنه يدور عليك. الملك هيفضل يحبك لغاية ما يجي اليوم ده، وده مش معناه إن الدنيا هتبقى دايما سهلة. الدنيا ما كانتش سهلة على القديسين اللي في سفر الرؤيا اللي واجهوا الاضطهاد، لكنه بيقول لنا عن التشوق اللي فيه أمل. اتمسكوا بكلمة الله. يوحنا بيقول لنا في سفر الرؤيا: اتمسكوا بكلمة الله، ثقوا في الكلمة، الملك جاي علشانكم، اتمسكوا بكلمته واصبوا عليها، ما تترددوش في اتباعكم للملك. يا كنيسة، ثقوا في الملك بتاعكم وامشوا وراه، ما تترددوش، لأن الاتحاد المجيد جاي. لما أجسادنا هتبقى في يوم من الأيام كاملة باتحادها معاه، هنقوم معاه وهنختبر مع بعض بالكامل الشبع الأبدي والفرح الأبدي في عرسنا المسيح، المسيح اللي هيشفي قلوبنا. لكل أخ وأخت النهاردة، ليه إن نشيد الأنشاد فتح عليه جروح صعبة من زيجات مكسورة أو علاقات مكسورة أو فقدان لأحباء؟ أنا عايز أفكرك إن لينا عريس في السماء هيشفي قلوبنا في يوم جاي. أيوة هيشفي قلوبنا، هنلبس رداء بره. وكمان عايز أقول لكل أخت أو أخ، نشيد الأنشاد بكتك على خطية جنسية في الماضي ويمكن في الحاضر وحاسس إنك ملوث، غفران المسيح كامل، ومن حقك تلبس رداء بره، بر المسيح نفسه. هنشوف وجهه، شؤنا للإثارة العقلية هيتسدد في وجه الملك، وهناكل على مائدته ونستمتع بمحضره طول الأبدية. وكل ده بيقودنا للدعوة النهائية، وده السؤال اللي عايز أسأله لكل واحد موجود النهاردة. عايز تسلم لمحبة الملك؟ هتسلم لحبه؟ لكل وأي شخص موجود هنا النهاردة، ما سلمش حياته لمحبة الملك. أنا عايزك تعرف وتسمع وتشوف في نشيد الأنشاد وكمان في أفسس وفي الرؤية إن في إله في السماء عايز خيرك، خلقك لمجده ودور عليك في خطيتك وتمردك عليه في زناك الروحي. الرب دور عليك وكان أمين وجابك المكان ده النهاردة عشان تعرف محبته الرائعة الغير محدودة اللي ظهرت على الصليب. أنا عايز أدعوك، عايز أدعوك لو ما كنتش أمنت بيك مخلص وملك وما سلمتش حياتك لمحبته، أنك تفتح له قلبك ولأول مرة النهاردة. اعترف باحتياجك لي وأطلب منه أنه يغير قلبك. وكمان عايز أقول لكل مؤمن ومؤمنة موجودين النهاردة، لو كان في خطية جنسية أو أي خطية تانية في حياتك، يلا سيبها، يلا سيبها، تعالى تعالى عشان تلاقي فيه النهاردة الشفاء والغفران والمحبة اللي تجذبك لي. عايزك تشوف جمال الرب إلهنا وتشوف جمال حبه ليك. عايزك تخلي قلبك ينجذب لي زي ما العروسة بتنجذب للعريس.